وصلى الله على محمد وآله الميامين. طرحنا في خدمتكم بعض المطالب التي كما يكون نعتبرها كسد الثغور للمطلب الذي التزمنا به في مسألة بساطة المشتق وتركيبه. من جملة ذلك قلنا صاحب الكفاية يقول إن المشتقمين في المصدر وفي الفعل هي نفس الحروف، هذا قبل طروء لحيئتين عليها، وهذه كلها مشتقات، يعني مصدر مشتقون وفعل مشتقون، والأسماء المأخوذة من اسم من فعل المضارع مثل اسم فاعل واسم مفعول واسم العالة واسم ظرف الزمان والمكان، هذه كلها اشتقت من ذلك هذا المبدأ الأساسي، وهي الحروف قبل طروء الهيئة عليها. طبعا صاحب الكفاية على جلالة قدره لا يقصد في كلمته هذا كاف طابة إنها أسماء، بل يقصد بذلك نفس الأصوات كا تا با، هذا كما قرر في محله، هي هذه الحروف التي بلها نعتبرها أجزاء للكلمات المشتقة. فنقول إنه الاشتقاق افتعال من شق، يعني أخذ جزء شق الشيء، أخذ جزء الشيء. كيف يتحقق هذا المفهوم إن جعلنا أن كل هذه صيغة بما في المصدر وباقي الأفعال وغير الأفعال كلها مأخوذة من ذلك من تلك الحروف المرتبة على نسق معين وقبل طروء الهيئة عليها؟ قلنا لابد أن يكون مشتق منه مركبا حتى يتحقق معنى الاشتقاق. معنى الاشتقاق هو أخذ شق الشيء، أخذ جزء الشيء والتركيب مركب آخر من هذا الشق بإضافة شيء آخر، هذا يسمى اشتقاقا لغة، وهذا هو مقصود علماء الاشتقاق، هذا كما صرح هذا صرح علماء هذا العلم هذا وفي تعريفه الاشتقاق. ومعلوم إن التركيب على أقسام، أهمها ثلاثة أقسام: التركيب الحقيقي الذي يتحقق هذا في الجنس والفتح والمادة والصورة، يعني هيولة وصورة جسمية ونوعية، وهذا معلوم هنا أنه لا بد أن نكون عهد جزئين مركب، جزء المركب يكون بالقوة والآخر يكون بالفعل حتى يتكون منهما معنى ماهية واحدة متعدة حقيقة واحدة، بل واحدة حقيقة. والقسم الثاني من التركيب هو التركيب المزي، نأخذ عدة أشياء ونخلط بعضها ببعض ولا يبقى أي واحد من هذه الأجزاء على هيئته على صفته الأولى، بل يحدث في كل من هذه الأجزاء تغير ما فيتكون من مجموع شيء آخر. دائما نعبر ذلك بهذا معجون الطعام، هذا مأخوذ من طماطة وميل وبعض أشياء أخرى، ولم يبقى أي واحد من تلك الأجزاء على ماهيته الواقعية على حقيقته وعلى شكله، بل حصل كل منهما هذا فيه نحو من التغير وامتزج بالآخر ويتركب من هذه الأمور ماهية أخرى نسمي مركبا مزجيا. وقسم آخر من التركيب وهو مركب على اعتباري، وهو أن نأخذ شيء ونضم إلى شيء آخر وآخر وآخر أكثر من شيئين أو مقدار شيئين، ونجعل من مجموع ما في عالم الاعتبار واللحاظ شيئا واحدا، ويكون ذلك بلحاظ، أين كيف يكون واحدا؟ بلحاظ وحدة الغرض المترتب على هذا مركب كأجزاء الصلاة، تكبيرة وقيام وركوع وسجود، بل من بيده صلاحية الاعتبار رتب هذه الأجزاء على نسق معين، ثم اعتبر المجموع هذا ولاحظ المجموع بلحاظ واحد فصار مركبا هذا اعتباريا، باعتبار الغاية والغرض الواحد المترتبة على مجموع هذه الأمور المنسقة والمرتبة على ترتيب واحد، وهذا نسميه التركيبة الاعتباري. ولم يتغير أي جزء من حالته وحقيقة الواقعية، قراءة بكت قراءة، ركوع بكى ركوع، قيام بكى قيام، سجود بكى سجود، ومع ذلك أصبح كل واحد من هذه الأمور جزءا من ذلك المركبة الاعتباري. نأتي إلى هذه الحروف المرتبة هذا التي يقول صاحب الكفاية أنها مبدأ الاشتقاق مشتق منه، يعني تؤخذ المشتقات منه. يقول إن هذه الحروف مثلا كا تا با مثلا هذه رتبنا هذا ترتيب معين وأخذنا منه المصدر وأخذنا منه الفعل وأخذنا جميع هذه المشتقات. نقول هذه الحروف منسقة على ترتيب معين ليست مركبنا حقيقيا قطعا، لأن مركب حقيقي بالحيولة وصورة وجن وفصل، وليس من عادية هذا الشيء من هذه الأمور ينطبق على هذه الحروف الثلاثة أو غيرها. ولا مركب مزجي، مركب مزجي يعني كل واحد من أجزاء يفقد شكله وحيثيته الشخصية خاطر ليصير جزءا من ذلك المركب، مثل ما قلنا طماطة ما بقى على شكلها ولا على طعمها ولا على هذا فائدتها، بل هذا التركيب مسي، فليس تركيبا مسيا أيضا. فإن كان هناك تركيب فالتركيب اعتباري، إن كان أنكر أن يكون هناك تركيب، ولكن إن كان هناك تركيب حتى يستكو على أخذ هذه الحروف عنوان الاشتقاق الذي يريد يفعله صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه، فهذا فالمركب اعتباري. مركب اعتباري ماذا يعني؟ يعني أضم شيء إلى شيء وإلى شيء هذا، وأجعل من مجموعهما شيئا واحدا محققا لغرض واحد، وليست هذه الحروف كذلك. إذ هذه الحروف هذا حينما تطرا عليه الهيئات في كل مورد تختلف هذا خاصية هذه الحروف وحركته والترتيبه ربما هذا في كل كلمة على حدا. فمثلا هذا لما يصير مصدر هذا ويأتي على أول حرف فتح مثلا، مصدر سماعي فتح كاتب كاتب، هذه الحركة التي أتت على كل واحد من هذه الحروف لم تكن موجودة قبل هذا تكوين المصدر. وكلنا مركب اعتباري لا يحدث فيه أي تغير، أتحدث التغير. وكذلك حينما تصنع من كاتب فعل ماضي اسم فاعل اسم مفعول، ربما تأتي بحروف أخرى تدمجها تقحمها حروف أخرى بين هذه الحروف، فمعنى ذلك أخذ هذه الحروف هذا جزءا من أي مشتقين أي كلمة يكون بلحاظ اعتبار خاص بي، فليس عندنا ماهية اعتبارية مركبة بالتركيب الاعتباري حتى نقول أن كل مشتق معقوث من تلك الماهية المرتبة، فما أفاد في الكفاية غير واضح علينا. هذا بالنسبة إلى هذا. مطلب آخر، ما زلنا في المطالب التي نذكرها في خدمتكم لسد الثغور، المطلب الذي اخترناه في معنى المشتق. بل قال في ضمن كلامه طبعا لغيره، يقول في مقام بيانه هذا فرق بين المحمول والموضوع، يقول اختلاف بالمفهوم والتغيير والاتحاد في المستاق في الوجود، يقول هذا هو الفارق بين الحد والمحدود. الحد والمحدود. حد ومحدود فرق بينهما، هذا لأن المحدود موضوع والحد محمول عليه. عندنا هذه ملاحظة قديمة قدمناها في خدمة إخوتنا الأجلاء ونشير إليها الآن، وهو أن الحامل من لوازم أو من حقائق التصديقات، وباب التعريفات باب التصورات، وأنت تشترط الحمل الذي هو داخل في سميم التصديقات وتجعله في سميم التصور والتعريف، هذا من عجائب الدنيا وغرائب المخلوقات، هذا ما يصير. ولذلك قال العلماء في محله في العلم في المنطق، التصور والتصديق نوعان متباينان من الإدراك. أنت تجعل أحدهما في بطن الآخر، بالله عليك هذا ماذا فعلت؟ هذه ملاحظة قدمناها في خدمة إخوتنا الأجلاء مرارا وتكرارا في هاي سفرتنا العلمية في خدمة الحوزة العلمية. مطلب آخر الذي نضيف إليه أنه المعرف والمعرف يكون كليا لا يكون جزئيا. وأنت قلت إن المعرف محمول على المعرف، يعني متعد معه في الوجود، هكذا جاي تقول، والشيء ما لم يتشخص لم يوجد، فيصبح محمول معرف جزئيا. قد قلنا هذا إن الجزء لا يكون كاسبا، هذا وللكلام تتمة، والحمد لله رب العالمين.